أحييكم أطيب التحيات مستمعية، إذ أدعوكم لدراسة جديدة معي عبر رسالة بولس رسول المسيح إلى مؤمني مدينة روميا. ما زلنا نتناول القسم الأخير منها، والذي بدأ بالفصل الثاني عشر، وفي الجزء الأخير الذي بدأ بالفصل الرابع عشر. تحدثنا المرة الماضية عن الاقتناع الشخصي في السلوك، وهو المبدأ الأول. بولس يطلب منا أن يتيقن كل واحد في عقله، أن يقتنع أنه يفعل الصواب، والاقتناع يتعدى مجرد عمل الشيء إلى عمله بحماس. صديقي، لا تفعل شيئا للرب إلا إذا كنت مقتنعا بما تفعل ومتحمسا لذلك. وتطبيقا لهذا المبدأ، قلنا إن ما يبدو خطأ بالنسبة لي قد لا يكون كذلك بالنسبة لك. المهم أن تكون مقتنعا بما تعمل، وأن تعمله بحماس للرب. كم هو جميل أن نعمل كل ما نعمل لمجد الرب، وأن يكون هذا غرضنا الدائم. حياتنا ممتدة أمام الرب، ولا بد لنا في يوم من الأيام أن نعطي حسابا عن هذه الحياة التي نعيشها. في ذلك الوقت لن يتعلق الأمر باللحم الذي تتناوله على مائدتك إن صح التعبير، بل سيتعلق بنوعية علاقتك الشخصية معه وأنت جالس على المائدة. لهذا لا يجب أن أكون قاضيا لك، بل من الأولى أن أهتم بأموري أنا، لأن كل واحد سيعطي حسابا عن نفسه لا عن غيره. وكيف يستعد المؤمن لكرسي المسيح بجعل المسيح ربا على حياته وإطاعته بكل أمانة؟ ثم شدد بولس على ضرورة اعتبار الأخ الضعيف وبنائه في المحبة. لا تتصور كم تؤثر تصرفاتنا على الآخرين. بما أن المسيح استعد أن يموت من أجل هذا الأخ الضعيف، فنحن أيضا علينا أن نستعد بأن نمتنع عن أكل أو عمل ما يؤذيه في حياته الروحية ويعيقه من النمو مع الرب. عندما تزدري بأخيك الضعيف، فأنت تجعل الآخرين يفترون على صلاحك وتصرفاتك السليمة. ملكوت الله لا علاقة له بأمور الطعام وحفظ الأيام، لأن هذه لا تدخل إلى الملكوت، بل ما فيه البر العملي والحياة بسلام وفرح في الروح القدس. نتابع اليوم ما تبقى من الفصل الرابع عشر من رسالة روميا، ونقرأ منه فورا من العدد التاسع عشر وحتى نهاية الفصل.
فلنعكس إذن على ما هو للسلام وما هو للبنيان بعضنا لبعض. لا تنقض لأجل الطعام عمل الله. كل الأشياء طاهرة، لكنه شر للإنسان الذي يأكل بعثرة. حسن أن لا تأكل لحما ولا تشرب خمرا ولا شيئا يصطدم به أخوك أو يعثر أو يضعف. ألك إيمان؟ فليكن لك بنفسك أمام الله. طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسنه، وأما الذي يرتاب فإن أكل يدان، لأن ذلك ليس من الإيمان، وكل ما ليس من الإيمان فهو خطية.
كما أشرت، كان بولس قد تكلم عن ملكوت الله وما فيه من بر عملي والحياة بسلام وفرح في الروح القدس، ثم يقول: لأن من خدم المسيح في هذه فهو مرضي عند الله ومزكى عند الناس. وهو يتحدث هنا عن المجال الروحي لملكوت الله والذي ندخله بالولادة الثانية. المسيح لا يخدم بالأكل والشرب، بل بالبر والسلام والفرح في الروح القدس. في هذه الأشياء يكون المؤمن مرضيا أمام الله ومزكى عند الناس، أي مقبولا من الناس. هذا لا يعني أن الناس سيصفقون لك لأنك مؤمن، بل قد يضطهدونك بسبب إيمانك، إلا أنهم يعرفون قيمة المؤمن ويقدرون تصرفاته الحقيقية الخالية من الخداع والنفاق. إذا سلكنا في البر والسلام بحسب المحبة، فلا نعطي فرصة للناس لكي يفتروا علينا، بل نزكي أنفسنا أمامهم بالسلوك المرضي لله. يا له من مبدأ رائع للسلوك المسيحي، حيث أن سيرة المؤمن وكلامه يجب أن يرضي الله وينال القبول والترحيب من الناس. فلنعكس إذن على ما هو للسلام وما هو للبنيان بعضنا لبعض. الوصية هنا مكونة من شقين: أولا السعي نحو السلام بعدم عمل الأمور التي تعثر الآخرين وتسبب الخصام والمجادلات، وثانيا السعي نحو بناء الإخوة باتباع البر والسلام والفرح في الروح القدس. المؤمن القوي والمؤمن الضعيف يحتاج كل منهما إلى النمو في الحياة المسيحية. القوي يحتاج أن ينمو في المحبة، والضعيف يحتاج أن ينمو في المعرفة. وكلما كان الأخ ضعيفا في الإيمان، كلما وجب التعامل معه بالمحبة، وهكذا نساعده على النمو. يقول بولس أيضا: لا تنقض لأجل الطعام عمل الله. كل الأشياء طاهرة، لكنه شر للإنسان الذي يأكل بعثرة. إن الله يبنيه، فلا تضع أنت عثرة له لكي تصدمه وتهدمه، وذلك تحقيقا لرغباتك. فإذا كان أكل اللحم يهدم أخاك، فامتنع عن تناوله. حسن أن لا تأكل لحما، يقول بولس، ولا تشرب خمرا، ولا شيئا يصطدم به أخوك أو يعثر أو يضعف. المسألة لا تتعلق يا أخي بالأكل والشرب فقط، بل بأي شيء، يقول بولس، يصدم الأخ الضعيف ويعثره ويضعفه. يمكننا أن نستخدم لذلك تشبيها من واقع حياتنا. فعندما يولد طفل لعائلة جديدة، يتغير كل شيء معه، إذ يأخذ الأب والأم حذرهما بألا يتركا المقص في متناول الأيدي مثلا، أو أي شيء خطر قد يلحق الأذى بالطفل. لكن عندما يكبر الطفل وينضج، فإن الأهل يغيرون من قوانين المنزل ويعاملون ابنهم معاملة الكبار. وهكذا فإن المؤمنين الصغار حديثي الإيمان يحتاجون إلى عناية خاصة في البداية، وتشجيعا كبيرا حتى ينمو في حياتهم الروحية. وعلى الناضجين في الإيمان أن يوفروا لهم المحبة والإرشاد لئلا يعثروا في الطريق ويضعفوا. العدد 22 من الفصل 14 من رومية يعطينا المبدأ الثاني العظيم للسلوك المسيحي، وهو الضمير. يقول: ألك إيمان فليكن لك بنفسك أمام الله. طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسنه. كنا قد رأينا المبدأ الأول، وهو الاقتناع الشخصي. عندما نريد أن نعمل شيئا لله، نسأل أنفسنا: هل ما سأفعله صحيح؟ هل أستطيع أن أعمله بحماس وفرح؟ والآن الوصية التالية تأتي بعد العمل، وتنظر إلى الوراء بعد إنجاز العمل. طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسنه. يجب على المؤمن أن ينظر إلى الخلف، إلى سلوكه، ولا يكون لديه أي شعور بالذنب أو تأنيب الضمير. صديقي المؤمن، هل تنظر إلى الخلف وتغضب من نفسك على ما فعلت؟ هذا هو ضميرك الذي يؤنبك ويدينك. مهما كان العمل الذي عملته، ومهما كان مقبولا أو غير مقبول من الناس، فقد كان بالنسبة لك خطأ. نعم، إذا شعر المؤمن أن ضميره غير مستريح راحة تامة على شيء ما، وتجاسر أن يعمله، فضميره يدينه. وأما الذي يرتاب فإن أكل يدان، لأن ذلك ليس من الإيمان، وكل ما ليس من الإيمان فهو خطية. صديقي، عليك أن تؤمن بما تعمله، وإذا لم تكن تؤمن بما تعمل فلا تعمله. هل استمعت إلى التعريف الجديد لخطية المؤمن؟ كل ما ليس من الإيمان فهو خطية. هذا هو جواب الروح القدس على الأمور الجدلية غير الواضحة. فكما يخلص المؤمن بالإيمان، فإنه يجب أن يسلك بالإيمان أيضا. وفي ختام تأملاتنا في الفصل 14 من رومية أقول: هناك بعض الحقائق الكتابية التي يجب أن يعرفها ويقبلها كل المؤمنين دون استثناء، فهي أساس الإيمان. ولكن توجد دوائر رمادية يختلف فيها المؤمنون مع بعضهم البعض، وهذه يجب ألا تكون مانعا للشركة الأخوية. إذا كان لديك اقتناع قلبي وجاد نحو مسألة ما، فاحتفظ بذلك لنفسك ولا تحاول أن تفرض الأمر على الآخرين. لا يمكن للمؤمن أن يستعير اقتناعات الآخر ويكون مخلصا في حياته الروحية، فإذا لم يستطع أن يتمسك بها ويمارسها فإنه يرتكب خطية. وحتى ولو كانت قناعات المؤمن غير ناضجة كفاية، فعليه ألا يخالف ضميره، فهذا يحدث ضررا فادحا في حياته الروحية. والضمير يتغذى ويتقوى بالمعرفة، والمعرفة يجب أن تتوازن بالمحبة، وإلا فإنها تمزق وتهدم بدلا من أن تبني. تمسك بالقناعات التي تريد يا أخي، ولكن عبر عنها في المحبة حتى تبني أخاك الضعيف، ولكي ينمو كل منكما في المحبة الأخوية والشركة المقدسة في رباط السلام. هذا يأتي بنا فورا إلى الفصل 15 من رسالة رومية، وهو الفصل ما قبل الأخير من الرسالة. إذن نحن في صدد تناول المبادئ العظيمة للسلوك المسيحي، وقد سبق ورأينا مبدأين حتى الآن، الاقتناع الشخصي والضمير. والآن سنتعرض إلى المبدأ الثالث، وهو اعتبار الأخ الضعيف، وهي فكرة بدأناها في الفصل 14 وما زالت تنساب إلينا حتى هنا. ويمكننا تقسيم ما تبقى من الرسالة على النحو التالي. في الآيات الثلاث الأولى من هذا الفصل 15 يتحدث الرسول عن الانفصال، وسنرى ماذا يعني بذلك بعد قليل. بعد ذلك يتحدث عن جمع اليهود والأمم في جسد واحد لمجد الله. وأخيرا سنرى استمرار شهادة بولس الشخصية كرسول للأمم عامة وللإمبراطورية الرومانية خاصة. أما الفصل الأخير من الرسالة فيتعرض فيه بولس إلى عدد من علاقاته الشخصية. هناك من زعم بالقول بأن بولس لم يكتب هذين الفصلين الأخيرين من الرسالة، ولكن هذا يتنافى مع روح الرسالة ولا يمكن أن يمس كمال الرسالة بشيء. سنتأمل الليلة في الأعداد الثلاثة الأولى فقط من الفصل 15 من الرسالة، والتي تتحدث عن الانفصال. يقول العدد الأول: فيجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل أضعاف الضعفاء ولا نرضي أنفسنا. إذن هذا هو المبدأ الثالث والأخير الذي يجب أن يقودنا في سلوكنا كمؤمنين. فمثلا عندما تدعو مؤمنا إلى بيتك لا يؤمن بالرقص على سبيل المثال، فلا تحيي حفلا راقصا أمامه، لأنك بذلك تسيء إليه. قد يكون الرقص بالنسبة لك أمرا عاديا، ولكنك تمتنع عن ذلك احتراما للآخرين وتقديرا لمشاعرهم. أنا مثلا لا أرتاد دور السينما اقتناعا مني بأن ذلك من الرب، وأن ضميري سيؤنبني إلى ما ذهبت، ولكن السبب الرئيس هو أنني بذهابي إلى هناك سأكون سبب عثرة للشباب الذين أخدم في وسطهم، ولكنني في أي حال من الأحوال لا أوجه اللوم لمن يرتاد السينما ولا أستطيع أن أدينه. أنا أستطيع أن أذهب إلى السينما دون أن أتأثر كثيرا بما أشاهد، ولكن ماذا عن الأخ الضعيف الذي قد يتعرض للتجربة من وراء ذهابه إلى هناك؟ لذلك نحن الأقوياء، يقول بولس، علينا أن نحتمل أضعاف الضعفاء. وبولس هنا يضع نفسه بين المؤمنين الأقوياء، ويصر بأن هؤلاء عليهم أن يحسبوا حسابا للمؤمنين الضعفاء في سلوكهم. كتب الرسول إلى أهل كورنثوس قائلا: لذلك إن كان طعام يعثر أخي فلن آكل لحما إلى الأبد لئلا أعثر أخي. بكلمات أخرى يقول بولس: أنا أستطيع أن آكل اللحم، أنا أحب لحم الخنزير المحمر، ولكن لئلا أسيء إلى أخي وأعثره فإني لن أتناول اللحم مهما لذ وطاب. كما أنه كتب أيضا: لا يطلب أحد ما هو لنفسه، بل كل واحد ما هو للآخر، احملوا بعضكم أثقال بعض، وهكذا تمموا ناموس المسيح. صديقي، هذه هي المحبة المسيحية الحقيقية التي لا تعرف الأنانية، بل تتشارك مع الآخرين وتجعلهم سعداء. والمحبة المسيحية تحتمل الضعفاء وترفعهم وتشجعهم وتساهم في بنائهم الروحي. نعم، علينا ألا نكون أنانيين نرضي أنفسنا، بل نرضي غيرنا للبنيان. وطبعا ليس المقصود إرضاء الآخرين على حساب الحق، فالمؤمن يضع كل شيء في ترتيبه الصحيح. يتابع بولس ويقول في العدد الثاني من الفصل 15: فليرضي كل واحد منا قريبه للخير لأجل البنيان. الهدف الأسمى من كل السلوك المسيحي هو بناء القريب، فنحن لا نرضي القريب لأجل ضرره أو خسارته. يقول بولس في موضع آخر: فإني إذ كنت حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع لأربح الأكثرين، فصرت لليهود كيهودي لأربح اليهود، وللذين تحت الناموس كأني تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس. طبعا لا تنسى أخي الكريم أننا ما زلنا نتحدث عن الأمور غير الواضحة والقاطعة في الكتاب المقدس. لنرجع قليلا إلى مثال دور السينما. هل يمكنني أن أذهب إلى دور السينما؟ نعم، إذا كنت في ذهابي أربح نفسا للمسيح. ولكن لا نبالغ في هذا ولا نتطرف، فعلى صعيد آخر يوجد أناس قد قرروا الذهاب إلى النوادي الليلية ليشهدوا للناس هناك عن المسيح، وانتهى بهم الأمر إلى الإدمان على الكحول. ولكن لأن الكتاب المقدس صامت من جهة الأمور المغمغمة، فقد استخرجنا هذه المبادئ الثلاثة للسلوك المسيحي فيما يتعلق بتلك المسائل الجدلية، وهي ثلاثة مبادئ للانفصال عن العالم. هناك الاقتناع بأن نفعل كل شيء عن قناعة تامة وبرضا تام وحماس كبير بأن هذا ما يريدنا الله أن نفعل. ثانيا، هناك الضمير بأن ننظر إلى أعمالنا ولا نشعر بتأنيب الضمير عليها. وثالثا، هناك اعتبار الأخ الضعيف دون الحكم عليه وعملا نحو بنائه. ومن هو مثالنا في كل هذا؟ طبعا الرب يسوع المسيح له كل المجد. يقول بولس في العدد الثالث: لأن المسيح أيضا لم يرضي نفسه، بل كما هو مكتوب: تعييرات معيريك وقعت علي. اقتبس بولس من المزمور 69 ليبين أن المسيح دفع ثمنا باهظا حتى يخدمنا. لقد أخلى نفسه آخذا صورة عبد، وعاش في هذا العالم لا يطلب شيئا لنفسه ولا يعمل شيئا لنفسه، بل لمجد الله ولخير الآخرين. والرسول هنا يضع المسيح أمامنا كمن لم يرضي نفسه، ونحن في هذا العالم علينا أن نسير في نفس الخطوات التي سار فيها هو. فهل يعتقد المؤمن القوي أنه يقدم تضحية كبيرة بامتناعه عن بعض الطعام أو الشراب من أجل أخيه؟ إذا كان الأمر كذلك، فعليه أن يقيس تضحيته بذبيحة المسيح، تلك التي تجلت على عود الصليب، والتي لا تضاهيها ذبيحة أخرى في الوجود. ترى هل أنا على استعداد تام أن أقتفي آثار سيدي في هذه الحياة؟ إنه شرف وامتياز لا مثيل له أبدا.